تعريب الاسم لغة واصطلاحا. قال شيخ الاسلام تيمية اسماء الاشياء هي الالفاظ الدالة عليها. اسماء الاشياء هي الالفاظ الدالة عليها. هذا تعريف الاسم لغة. وفي الاصطلاح نعم
هي كلمات شرعية.
كلمات شرعية
تدل على ذات الله.
تدل على ذات الله عز وجل.
تتضمن
وتتضمن إثبات
ذاته. إثبات
إثبات الكمال المطلق.
له عز وجل.
له جل وعلا وتنزيه سبحانه عن كل عيب ولا عن كل عيب ولا. من يعيد التعريف؟ من يعيد تعريف الأسماء بالاصطلاح؟ التعريفات هو الذي يميز طالب العلم عن المثقف. المثقف يقرا ويقرا ويقرا على المعلومات. وطالب العلم يجهد نفسه ويحفظ التعريفات ويستطيع اذا درس يلقي التعريف هو حاله له. طيب او اذا رحم الناس او بين الامر او نصح المستحضر لا تاتي المعلومه ويقول هو موجود عندي في الكتاب يراجع متى؟ يجب يحفظها. طيب من يعيد تعريف الاسماء؟ كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل تتضمن صفات الكمال المطلق الله سبحانه وتعالى تنزيه عن كل عيب ونقص. طيب تعريف الصفة نعم اللغة الاسم الدال على بعض احوال الذات. الاسم الدال على بعض احوال الذات. الان اذا وصفت انسان بصفه من صفاته تقول محمد ذكي هذه صفه معنويه هل تدل على بعض احوال الذات؟ طيب وله عده صفات. والصفه في الاصطلاح هي المعنى القائم بالله تعالى مما اعطى بنفسه ومن اعطى به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الوجه اللائق به على الوجه اللائق به تعالى. طيب ما هي القاعده التي اخذناها بالامس؟ القاعده الاولى ما هي؟ ما هو الواجب؟ إبقاء دلالتها؟ أحسن. هذه القاعدة الأولى قاعدة مهمة. هذه ما ترد به على أهل البدع يجمع في قضية القواعد. الواجب في نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات إبقاء دلالتها على ظاهرها. إبقاء دلالتها على ظاهرها. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلغة العرب والرسول يتكلم بلسان عربي ونسق من هذا فخاطب الله عز وجل نسينا يعقل ونفهم. طيب وذكر الإجماع على ذلك ما نقل شيخ الإسلام عن الخطابي أن مذهب السلف رضي الله عليه إثبات الصفات وإجراءها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها كما في مجموع الفتاوى 355. وفي كذلك موضع آخر الرابع السابع سبعة ستة الرابع سبعة ستة. طيب القواعد التي ذكرها المؤلف في هذه المقدمة هي أربع قواعد. القاعدة الأولى عرفناها. القاعدة الثانية في الأسماء وتحتها فروع. القاعدة الثانية في أسماء الله تعالى وتحتها فروع. القاعدة الثالثة في صفات الله تعالى وتحتها فروع. القاعدة الرابعة فيما نرد به المعطلة. احفظ هذا الإجمال. احفظ هذا الإجمال حتى يسهل عليك لأن الفروع كثيرة، الفروع كثيرة. القواعد التي ذكرها الملك كان أربع. القاعدة الأولى في نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات أن الواجب إلقاء دلالتها على غائرها. القاعدة الثانية في الأسماء. القاعدة الثالثة في الصفات. القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. طيب اليوم سنبدأ بالقاعدة الثانية بعد أن أخذنا بالأمس القاعدة الأولى. طيب القاعدة الثانية في أسماء الله تعالى، وتحت هذه القاعدة فروع. كم فيها فروع؟ أربع فروع. هي أربع فروع. والقاعدة الثالثة في الصفات كم فيها فروع؟ أربع فروع. هذا تسهيل لك، تسهيل. وهذا من أسلوب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أنه أتى بهذا على أسلوب ميسر، كأنه أتى لك بنبذة ملخصة للقواعد المثلى، للقواعد المثلى التي توسع فيها شيء ما، أتى بملخصها في هذه المقدمة. أربع قواعد ملخص القواعد المثلى. طيب قال القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول قلنا كم فيها فروع؟ أربع فروع. الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى. هل هناك فرق بين أن تقول حسنى وحسنة؟ هناك فرق بين أن تقول أسماء الله حسنة أو أسماء الله حسنى؟ هناك فرق. حسنى أرفع درجة من أن تقول حسنة. حسنى طيب. قال شيخ الإسلام الحسنى هي المفضلة على الحسنة، الحسنى هي المفضلة على الحسنة. السادس مئتين واحد واربعين. وقال ابن الوزير الحسنى في اللغة جمع الأحسن لا جمع الحسن. الحسنى جمع الأحسن لا جمع الحسن. واضح الفرق؟ الحسنى جمع الأحسن لا جمع الحسن، وإن جمعه حسان. يعني الآن إذا قلت حسن ما جمعه؟ حسان وحسنة. وجمع الأحسن حسنة، جمع الأحسن حسنة. طيب وقول الحسنى أي أحسن الأسماء، الأسماء الحسنى أي أحسن الأسماء. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة بصفات كاملة لا يقصى فيها بوجه من الوجوه. هذا كلام الشيخ العثيمين. أي بالغة في الحسن غاية لأنها متضمنة بصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب قوله متضمنة لصفات عرفنا من قبل في الدرس الماضي ايش معنى متضمنة لصفات. حينما نقول من أسماء الله القدير متضمنة لصفات ماذا؟ القدرة. متضمنة لصفات القدرة. طيب قال مثال ذلك الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. لأن الرحمن اسم، وما هي الصفة المتضمن لها هذا الاسم؟ صفة الرحمة. الرحمن اسم متضمن لصفة الرحمة. قال ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، ليس من أسماء الله الدهر. كيف ليس من أسماء الله الدهر؟ وفي الحديث قال الله أعطان من الحسن لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. كيف هذا؟ يعني هذا الحديث الذي فيه لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر مبين ما المراد إن الله هو الدهر. بين في آخر الحديث بقوله أقلب الليل والنهار. ما المراد بالدهر؟ الليل والنهار. الدهر الليل والنهار. فقوله أقلب الليل والنهار معناه هو مدبر الدهر، مصرف الدهر. هذا السب كان معلوم عند اهل الجاهليه يسب الدار بما يحفظ له من المصائب. الذي يسب الدار هذه الدار هو الذي يفعل المصائب؟ لا، انما الذي يقلل الدار هو الله عز وجل. فجعلنا يسب المدبر ويقلل هذه الدار. طيب، قال لانه لا يتضمن المعنى يبلغ غايه الحسن، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسب الدار فإن الله هو الدار، فمعناه مالك الدار المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. طيب، الذي قالت في هذا طيب من قليل قالوا في هذا، وإلا قول شيخ الإسلام قول أبي عبيد وأكثر العلماء، قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه برد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشباههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة ومنعوا أعراضهم أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان، قال كقولهم يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرفه، إلى أن قال فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان، فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان. مجموع الفتاوى الثاني 493 و 494، الثاني 493 و 494. كلامه غير صحيح لأنه حين يسب الدار الدار ما يحدث ولا يفعل شيء. طيب، مؤدى الذي يسب الدار أنه يسب من؟ الذي أحدث حوادث الدار. طيب، كما جاء في الحديث لا تسب الدار، وهذا كان معروف عند أهل الجاهلية. طيب، إذن هذا مجرد تنبيه على الفرع الأول من القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أو الفرع الأول من القاعدة الثانية أسماء الله كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى، ما نوى في الحسن هذا. طيب، الفرع الثاني من هذه القاعدة أسماء الله غير محصورة بعدد معين، أسماء الله غير محصورة بعدد معين. غير محصورة بعدد معين لنا، لكن بالنسبة لله الله يعلمها. طيب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور، حديث المشهور، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، حديث أخرجه أحمد والحاكم، صحيح الشيخ الألباني وصحيح شيخنا في تحقيق المستدرك، صحيح شيخنا في تحقيق المستدرك مستدرك الحاكم. طيب، هذا الحديث يرد على من يقول بحصر أسماء الله عز وجل في كم؟ في 99. في 99، لماذا قالوا في 99؟ في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فكيف ترد عليهم؟ كيف تجمع الآن هذا الحديث يقول إن لله 99 وهذا الحديث الآخر يقول يعني يبين أن لله أسماء أخرى أو استأثرت به من غير عندك؟ يعني هذه 99 ليست كل اسماء الله. قالوا بدليل لو انك قلت عندي 1000 ريال للزكاة هل يدل انه ليس لديك مال غيره؟ لا يدل على هذا، وانما عندك جزء مخصص من المال وهكذا. هذه 99 مخصصة لماذا؟ لان من احصاها دخل الجنة. 99 من اسماء الله وليس كل اسماء الله تعالى. طيب التي ذكرت في سنن الترمذي، هذا الحديث الصحيحين الذي وإن لله 99 اسما، لكن ذكرت اسماء ربما تجدوها في بعض المصاحف في اخرها الذي 99 اسم. هل هذه من اصل الحديث؟ ليست من اصل الحديث. يقول الشيخ الاسلام تيميه ليست من اصل الحديث باتفاق اهل المعرفه، يعني اهل الحديث جميعا باتفاقهم ان هذه الزياده التي هي كتبه 99 ليست من اصل الحديث ما الا 99 اسما. هذه الزياده جمعها بعض اهل العلم. طيب قال ان استاثر الله به في علم غير علمه لا يمكن حصره ولا الاحاطه به. لا يمكن لنا ان نحصر ما عند الله من اسماء. طيب والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح ان لله 99 اسما لنا صادق الجنه، ان معنى الحديث انكم الا الا ان انا بالكفر كلكم الكفر. طيب ان معنى هذا الحديث ان من اسماء الله تعالى ان من اسماء الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، وليس المراد حصر اسماء اسماءه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا ان تقول عندي 100 درهم اعددتها للصدقه، ولا ينادي ان يكون عندك دراهم اخرى اعددتها لغير الصدقه. طيب النووي رحمه الله تعالى عند حديث ان لله 99 اسما في شرح مسلم الجزء 17 صفحه 8 قال اتفق العلماء على ان هذا الحديث ليس فيه حصر لاسمائه سبحانه وتعالى. اتفق العلماء على ان هذا الحديث ليس فيه حصر لاسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه انه ليس له اسماء غير هذه 99، وانما مقصود الحديث ان هذه 99 من احصاها دخل الجنه. طيب ما تعرفون خلاف ابن حزم؟ ابن حزم قال فقد 99. طيب النووي قال اتفق العلماء، كيف هذا الكلام؟ اغلب ما ينقل الاتفاق النووي يقول وخالف من لا يعتد به، كثيرا في الاجماعات لا يعتد بخلاف ابن حزم، لا يعتد بخلاف ابن حزم، صحيح انه خلاف. ولذلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال الذي عليه جماهير المسلمين ان اسماء الله اكثر من 99، الذي عليه جماهير المسلمين ان اسماء الله تعالى اكثر من 99، الذي مجموع الفتاوى السادس 381 السادس 381. وقال تعيينها تعيين 99 في الحديث تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باتفاق اهل المعرفه بحديثه، ولكن روي عن السلف انواع من ذلك، انواع من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك. طيب اذا الفاعل الثاني من هذه القاعده ما هو؟ اسماء الله غير محصوره بعدد معين. الفرع الثالث اسماء الله لا تثبت بالعقل وانما تثبت بالشرع، لا تثبت بالعقل وانما تثبت بالشرع. طيب ما المراد بذلك؟ المراد ان اسماء الله وصفاته توقيفيه متوقفه على الدليل، متوقفه على الدليل، فلا نسمي الله ولا نصفه الا بما سمى بنفسه او وصفها او بما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم او وصفها. لماذا؟ لان الله عز وجل اعلم بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك احد من الخلق اعلم بالله عز وجل منهم. فإذا أتى أحد يأتي باسم من الأسماء أو صلة من الصفات ليس الموجودة بالكتاب ولا السنة لا يقبل منه لأنها توقيفية تحتاج إلى دليل. الذين يؤمنون بالغيب كيف عرف فتأتي بها الصفة ولا ربما أتى بصفة يكون فيها نقص؟ طيب قال فهي توقيفية توقف إثباتها على ما جاء بالشرع أي الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف بذلك على الشرع ولأن تسميته بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية بحقه تعالى فوجب سلوك الأدب بذلك. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول القول الشامل في جميع هذا الباب أن وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقين الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث جميع الفتاوى القادمة 26. طيب الفرع الرابع من القاعدة الثانية في أسماء الله نعيد الفرع الأول والثاني والثالث أسماء الله كلها اثنى أسماء الله غير محصورة بعدد أسماء الله لا تثبت بالعقل إنما تثبت بالشرع. فإذا الفرع الرابع كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. ركز على هذا الكلام لا يحصل عليك به شيء من الإشكال. الآن كل اسم من أسماء الله فيه أمران وأمر ثالث إن كان الاسم متعديا. الأمر الأول أنه يدل هذا الاسم على ماذا؟ على ذات الله. الرحمن يدل على ذات الله، الرحيم يدل على ذات الله، القدير يدل على ذات الله، كل أسماء الله تدل على ذاته. طيب الأمر الثاني وعلى الصفة التي تضمنها. الرحمن يدل على صفة الرحمة، القدير يدل على صفة القدرة، وهكذا عدد. طيب الثالث بالنسبة للاسم الذي يكون متعديا، وستعرف ما معنى متعدي، وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. مثلا الآن السميع، هذا الاسم يتضمن صفة ماذا؟ صفة السمع. السميع وصفة السمع. طيب هل هذا الاسم متعدي او غير متعدي؟ هل يمكن ان تشتق منه فعل؟ نعم، قد سمع الله، اذا هذا متعدي، هذا معنى متعدي. لكن مثل الحي، يتضمن صفات ماذا؟ الحياة، يتضمن صفات الحياة. لكن هل يمكن ان تشتق منه فعل حياة؟ لا يمكن. اذا كان الاسم متعدي ففيه ثلاثة امور: يدل على ذات الله، ويدل على الصفة الذي يتضمنها، ويدل على الاثر ان كان متعديا، على الاثر المترتب عليه ان كان متعديا. اثر السمع ان الله يسمع، قد سمع الله يعني يسمع المخلوقات الى غير ذلك. طيب وان كان غير متعدي فانه يبقى فيه امران: انه يدل على ذات الله ويدل على الصفه فقط. طيب قال: ولا يتم الايمان بالاسم الا باثبات ذلك كله. لا مثال ذلك في غير المتأدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثبات اسما من أسماء الله تعالى دالا على ذاته. إذن هذا الأمر الأول يدل على ذات الله وعلى تضمنه على ما تضمنه من الصفة وهي العظمة، هذا غير متعدي. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، قال فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء، لأنك تستطيع أن تخرج فعلا من الرحمن وهو يرحم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. طيب بخلاف العظيم الحي تستطيع تخرج من هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الاسم اذا اطلق عليه اي على الله عز وجل جاز ان يشتق منه المصدر والفعل فيقدر به عنه فعلا ومصدرا. الاسم اذا اطلق عليه جاز ان يشتق منه المصدر والفعل، المصدر التي هي الصفه السميع صفه السمع مصدر والفعل سمع، واضح؟ فيخبر به عنه سمع، انت حين لو قد سمع الله اخبرت عن الله فلا سمع، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا. نحو السميع والبصير، السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالافعال من ذلك. نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، فإن كان لازما لم يخبر عنه به. نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر الحي والحياة. طيب دون الفعل فلا يقال حيايا، فلا يقال حيايا، هذا في بدائع الفوائد صفحة 213 من طبعة دار ابن حزم مجلد 1. طيب قال ابن بطال واسماؤه كلها ترجع الى ذات واحدة، على هذه القاعدة اسماؤه كلها ترجع الى ذات واحدة وان دل كل واحد منها على صفة من صفاته، وان دل كل واحد منها على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليها، يختص الاسم بالدلالة عليها. الآن الأسماء كلها بالنسبة للدلالة على ذات الله فهي مترادفة تدل على ذات الله، وبالنسبة لما تضمنت من الصفات هي متفقة أو متباينة؟ متباينة، لأن كل اسم يتضمن صفة غير الاسم الآخر، ولذلك قال شيخ الإسلام أسماءه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، كلها متفقة في الدلالة على ذاته المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا أطلق على الله يعني يقال الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه، الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر، مثل السميع يشتق منه المصدر وهي سماة السمع ويخبر عنه فعلا سميع، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا. نحن السميع والبصير السميع البصير القدير يطلب عليه منه السمع والبصر والقدرة. البصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك ويخبر عنه بالأفعال من ذلك. نحن قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به. فإن كان لازما لم يخبر عنه به، يعني ما تأتي منه بذلك. ومثل ذلك قال نحن الحي، بل يطلب عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حياة. هذه فائدة مهمة عجيبة. المصدر مالك
قول النووي
نووي اتفق العلماء على ان هذا الحديث ليس فيه حصر لاسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه انه ليس له اسماء غير هذه التسعه والتسعين، وانما هو مقصود هذا موجود في شرح مسلم السابع عشر في الحلقه الثانيه.